قال النووي رحمه الله: باب تسمية العبد الآبق كافرا، باب حكم إيمان العبد الآبق، أي هذا باب معقود في بيان حكم إيمان العبد الآبق أي الشارد عن سيده بلا إذنه، فحكم إيمانه أنه يكفر ويخرج عن الملة إن استحل الإباق لاستحلاله ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وإلا فهو كافر كفرانا بمعنى جحد حق مواليه، فهو مؤمن عاص يستحق التأديب. وترجم النووي والقاضي وأكثر المتون بقولهم: باب تسمية العبد الآبق كافرا، وترجم له الأبي بقوله: باب إباق العبد، وترجم له السنوسي بقوله: باب العبد الآبق إذا أبق فهو كافر، ولم يترجم له القرطبي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر السعدي قال: حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليه. قال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وأبو عوانة والبيهقي. رجاله: علي بن حجر السعدي المروزي الثقة الحافظ، أخرج له الشيخان والترمذي والنسائي. إسماعيل بن علية هو ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم، أخرج له الجماعة. منصور بن عبد الرحمن الغداني الأشل البصري صدوق يهم، تفرد به مسلم وأبو داود. الشعبي عامر بن شراحيل أبو عمرو الكوفي الثقة الإمام المشهور الفقيه الفاضل، أخرج له الجماعة. جرير بن عبد الله الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه. من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات مسلم رحمه الله، وفيه قوله يعني ابن علي، يعني هذه العناية من المصنف رحمه الله. لذلك قال النقاد إن مسلما رحمه الله تعالى في دقائق الإسناد لا يبارى رحمه الله، فهذه العناية يعني ابن علي، هذه العناية من المصنف رحمه الله. ذلك أن شيخه لم ينسب إسماعيل، فلما أراد هو أن ينسبه أتى بيعني فصلا بين ما زاده وبين كلام الشيخ. ومنها أن منصورا ليس له رواية في صحيح مسلم سوى هذا الحديث. ومنها أن جملة من يسمى بمنصور بن عبد الرحمن في الكتب الستة اثنان فقط. المعنى الإجمالي لهذا الحديث: دعا الإسلام إلى حسن معاملة العبيد، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. وشجع العبد على رعاية حقوق الله وحقوق سيده، ووعده الثواب المضاعف إن هو أخلص العمل. قال صلى الله عليه وسلم: العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. وقال: للعبد المملوك الصالح أجران. ورغب في عتق العبيد وجعله كفارة وعبادة، ورغب في مكاتبة العبد، ودعا إلى مساعدته في نجوم الكتابة ولو من الزكاة حق الفقراء والمساكين. وكما حرص الإسلام على حقوق العبيد حرص على حقوق سادتهم، وكما وضح مال العبد لم ينسى ما عليه لمالكه، لأن مالكه قد اشتراه بماله، فكان من حقه ألا يضيع منه هذا المال سدى، وألا يغتصب هذا المال بفرار العبد وإباقه من سيده. وكان على العبد الذي يفعل ذلك أن يتحمل جزاءه، لا يريدون الجزاء الدنيوي وحده، ولكن من مالك الأسياد والعبيد جل وعلا. فهذا الحديث الشريف يثبت له الكفر أو القرب من الكفر مدة إباقه وهروبه، من حين يفر من مواليه إلى عودته إليهم مختارا أو مقبوضا عليه، ويرفع عنه الحصانة والحماية وحسن المعاملة التي أمر بها سيده، ويصبح لا ذمة له ولا عهد ولا حق ولا ضمان، بل يحجب عنه الله تبارك وتعالى ثواب أعماله الصالحة مدة هروبه، كما سيأتي في الأحاديث: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، فإن صلى لم تقبل صلاته، وإن صام لا يثاب على صيامه، وهكذا يغضب الله عليه طالما هو مغضب لسيده ولا يرضى عنه ولا يقبل صالحاته إلا بعد عودته وتوبته واستقامته. في الحديث الذي مر قال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يريد هذا الحديث، ولكني أكره أن يروى عني، أي هذا الحديث هنا بالبصر. لماذا قال منصور ذلك؟ قال ذلك لأنه إذا كان الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة، والبصرة في ذلك الوقت كانت عاجة بالخوارج الذين يرون أن فاعل الكبيرة كافر. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق فهو كافر أو فقد كفر، قالوا: هذا دليل لنا، لأنه مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن على كل حال هذا اجتهاد من منصور، قد يكون مصيبا فيه وقد يكون مخطئا، فقد يقال إننا نصدع بالحق وإن فهمه أهل الباطل على غير الحق، فهذا إليه. وقد يقال إنه إذا حدث به مرة أخرى على أنه مرفوع، ولكنه لم يحدث به مرفوعا في ذلك المكان الذي تخشى فيه الفتنة فلا بأس به، لأن هذا كامتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة كما في الصحيحين. هذا السند من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، اثنان منهم بصريان واثنان كوفيان وواحد مروزي. أنه أي أن الشعبي سمعه، أي سمع جرير ابن عبد الله حالة كونه يقول: أيما عبد، أي أي رقيق، أبق وشرد وهرب من مواليه فقد كفر كفرا حقيقيا شرعيا، وخرج عن الملة إن استحل ذلك الإباق، وإلا فقد كفر وجحد وأنكر حق مواليه فهو عاص، فيكون كفرا دون كفر حتى يرجع إليهم، أي إلى مواليه. عبارة السنوسي معنى هذا الكلام أن منصورا روى هذا الحديث عن الشعبي عن جرير موقوفا عليه، ثم قال منصور بعد حكايته إياه موقوفا: والله إنه لمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلموه أيها الخواص الحاضرون، فإنما أكره أن أصرح برفعه من لفظ روايتي فيشيع عني بالبصرة المملوءة بالمبتدع. قوله أيما اسم شرط جازم مبتدأ مرفوع ما زائدة، أيما عبد عبد مضاف إليه، والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هما، وأبقى بفتح الباء أفصح من كسرها، وهو فعل شرط فقد كفر جواب الشرط، وقرن بالفاء لاقترانه بقد. وهذا حديث موقوف على جرير. ثم قال منصور بن عبد الرحمن بالسند السابق ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنه قد والله روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفصل بين الفعل وقد بالقسم تأكيدا للكلام: قد والله روي، ولكني أكره أن يروى ويحدث هذا الحديث عني هاهنا، يعني بالبصرة البلدة المملوءة بالمبتدعة، أن يحدث عني به مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن البصرة كانت وقتئذ ممتلئة بأهل البدعة القائلين بتكفير أهل المعاصي وتخليدهم في النار، فكره منصور أن يحدث به بالبصرة لكثرة من بها من المعتزلة والمكفرين بالذنوب، إذ لهم في هذا الحديث متمسك ظاهرا وليس كذلك هو في الحقيقة. ولم يكره منصور أن يحدث به بحضرة الخواص كما فعل. من فوائد الحديث بيان أن إباق العبد من مواليه معصية كبيرة تضاد مقتضيات الإيمان من وجوب الطاعة له، وهذا وجه إدخال المصنف لهذا الحديث في أبواب الإيمان. ومنها أن الإباق يعتبر كفرا، وسبق أنه كفر دون كفر، فهو كفر لنعمة الله تعالى عليه. ومنه أن قول منصور بن عبد الرحمن ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة فيه ما كان عليه السلف من تيقظهم وتحفظهم من أن يتعلق المبتدعون بالنصوص التي يروونها فيما يؤيد بدعهم، وهكذا ينبغي للعالم أن يكون يقظا متحفظا لا ينشر من العلم بين العوام ما فيه متمسك لأهل الضلال وإن كان في نفسه حقا، فلا يورد النصوص التي ظواهرها تؤيد أفكارهم. وعلى ذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. ثم أخرج بسنده عن علي رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وأورد أيضا حديث معاذ رضي الله عنه حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جرير رضي الله عنه فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. رجال الإسناد: حفص بن غياث ابن طلق بن معاوية النقعي أبو عمرو الكوفي القاضي الثقة الفقيه تغير حفظه قليلا في الآخر، أخرج له الجماعة. داود بن أبي هند القشيري مولاهم كان يهم بأخرة وأخرج له الجماعة، والباقون تقدموا في الذي قبل. قوله فقد برئت منه الذمة، قال القرطبي: أي ذمة الإيمان وعهده وخفارته. إن كان مستحلا للإباق فيجب قتله بعد الاستتابة لأنه مرتد، وإن لم يكن كذلك فقد خرج من حرمة المؤمنين وذمتهم، فإنه تجوز عقوبته على إباقه، وليس لأحد أن يحول بين سيده وبين عقوبته الجائزة إذا شاءها سيده. ويقال: برئت من الرجل براءة، وبرئت إليه برئا وبروءا. ويقال أيضا: برؤت بضم الراء أبرؤ. قال ابن الصلاح رحمه الله: فقد برئت منه الذمة، أي لا ذمة له حينئذ. والذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام وهو الحرمة، ويجوز أن تكون من قبيل ما جاء في قوله له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي ضمانه وأمانته ورعايته وكلاءته. ومن ذلك أن الآبق كان مصونا من عقوبة السيد له وحبسه، فزال ذلك بإباقه. ثم ذكر الإمام رحمه الله المتابعة ثانيا في حديث جرير فقال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. يحيى بن يحيى ابن بكير التميمي ثقة ثبت إمام. جرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبي أبو عبد الله الكوفي أخرج له الجماعة. مغيرة ابن مقسم الضبي مولاهم أخرج له الجماعة. والباقيان تقدما قريبا. إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. القبول كما قيل أخص من الإجزاء، فإن القبول هو أن يكون العمل سببا لحصول الأجر والرضا والقرب من الله تعالى، والإجزاء كونه سببا لسقوط التكليف عن الذمة. فصلاة العبد الآبق صحيحة مجزئة لسقوط التكليف عنه بها، لكن لا أجر له عليها. هذا قاله السندي. والقول بالإجزاء وسقوط التكليف مع عدم القبول فيه نظر لا يخفى، بل هو قول بلا دليل ولا حجة. لم تقبل له صلاة، صلاة نكرة في سياق النفي فتعم. فهل لا تقبل له صلاة الفريضة وصلاة النافلة أو صلاة النافلة فقط؟ في هذا قولان للعلماء. الأول أن المراد بالصلاة هنا النافلة فقط، وعللوا ذلك بأن الفريضة مستثناة شرعا، وأنه لا يملك السيد أن يشغل العبد عن الفريضة. الثاني أن الحديث عام، ويكون هذا من باب العقوبة له. فظاهر الحديث العموم، أي لا تقبل الصلاة، ولكن هل ها هنا معناها لا تقبل أي أنها باطلة ويجب عليه إعادتها فيما إذا رد إلى سيده، أو المراد بنفي القبول أن هذه المعصية تقابل الصلاة فتكون صلاته كأنها غير مقبولة؟ هذه مشكلة، لأن الأحاديث الواردة في مثل هذا التعبير منها ما يقتضي أن نفي القبول نفي للصحة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي بعضها يقتضي أنها لا تقبل لكنها لا تعاد، أي ليست باطلة. من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فيقال إذن نفي القبول إن كان لترك واجب في العبادة أو فعل محرم فيها فهو لنفي الصحة، وإلا فلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.